أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الدارسين والإخوات الدارسات في الأكاديمية الإسلامية العلمية بنظام التعليم عن بعد، ومع هذه المادة الجميلة بإذن الله تعالى من مواد الدورة التأهيلية أو المستوى التأهيلي في الأكاديمية، مادة الثقافة الإسلامية. مادة الثقافة الإسلامية من المواد الجديدة، المواد الجميلة، تحتاج منا أن ندرسها بشكل جيد، نفهم ما الموجود فيها، مفرداتها. نتكلم في بداية عن أهداف هذه المادة. فيما سنتكلم، نتكلم عن تعريف الثقافة الإسلامية، تعريف الثقافة الإسلامية ونشأتها، ونتكلم عن أهداف الثقافة الإسلامية وحاجة المسلمين إليها، ونتكلم عن موضوعات علم الثقافة والنظرة الإسلامية للكون والإنسان والحياة، ونتكلم عن خصائص الثقافة الإسلامية والتفسير الإسلامي للوجود، نوع الوجود يعني اللي هو وجود الغيب والشهادة، وسنتكلم عن نظام العبادة، المعنى العام والمعنى الخاص وأنواع العبادة وأثرها، وسنتكلم في باب منفصل عن العولمة والتغريب، وهذا باب مهم جدا، العولمة والتغريب، المفهوم، النشأة، الأثار. سنبدأ بإذن الله تعالى الآن في المحاضرة الأولى، المحاضرة الأولى، وسنتكلم فيها عن أمرين. الأمر الأول تعريف الثقافة الإسلامية ونشأتها، وسنتكلم عن أهداف الثقافة الإسلامية. هذا ما سنتعرف عليه في المحاضرة الأولى من محاضرات المستوى التمهيدي في الأكاديمية الإسلامية العلمية بنظام التعليم عن بعد. بداية، الثقافة، ما معنى ثقافة؟ ما المقصود بكلمة ثقافة؟ أي كلمة أو أي مصطلح في الغالب بيكون له معنى لغوي ومعنى شرعي أو اصطلاحي في اللغة والاصطلاح. فما معنى الثقافة في اللغة؟ معنى الثقافة في اللغة، تعريفات كثيرة لكننا سنوجز هذه التعريفات. العرب استخدموا مادة ثقفة، هذه الكلمة ثقفة ولها عدة دلالات، بمعنى الفطنة والذكاء والتهذيب والظفر والتأديب وسرعة أخذ العلم وفهمه وضبط المعرفة المتلقاة. إذن الثقافة لغة في أمرها المعنوي كأمر معنوي معناها الفطنة والذكاء والتهذيب وأخذ أو الظفر بشيء معين. يقال ثقف الرجل، أي أصبح فطنا ذكيا، ثقف الرجل أصبح فطنا ذكيا. ولها معاني حسية، هذه الكلمة لها معاني حسية، هي الثقافة لها معنى حسي، ألا وهو تقويم المعوج، تسوية كتسوية الرماح والسيوف، هذه لها معنى حسي، إدراك الشيء أيضا والظفر به، كما قال الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث أدركتموهم حيث وجدتموهم. فهنا الإدراك، ثقفتموهم الإدراك. أيضا من الممكن أن يأتي في الامتحان معنى الثقافة لغة واصطلاحا، وتأتي على هيئة سؤال يعني صح وخطأ أو أكمل الإجابات الصحيحة. نأتي إلى تعريف الثقافة في الاصطلاح، وهذه يعني وهذه الاصطلاح أو يعني هذا التعريف في أمر الاصطلاح يعني أمر واسع جدا، وعدة تعريفات في تعريف الثقافة غالبا لم يتفقوا على يعني تعريف محدد لهذه الأمر. لماذا؟ لماذا لم يتفقوا على تعريف؟ لأن الثقافة بهذه الكلمة لم تكن موجودة في العهد القديم أو في الماضي عند مثلا عند السلف، لم تكن كلمة ثقافة موجودة، فتضاربت التعريفات في هذا الأمر. لكن من جملة التعريفات قالوا بأن الثقافة هي جملة العلوم، قالوا بأن الثقافة جملة العلوم والمعارف التي يتطلب المعرفة بها، جملة وهي بأن التعريف دلوقتي جملة العلوم التي يتطلب المعرفة بها. تلاحظوا أن الثقافة تختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر داخل الدولة نفسها، فمجتمع من دولة إلى أخرى تختلف الثقافة، نجد مثلا ثقافة دول الخليج تختلف عن ثقافة الدول مثلا اللي هي مصر وأفريقيا أو كده، نجد حتى في الدولة الواحدة من الممكن أن يكون ثقافة مثلا الوجه البحري في مصر تختلف عن ثقافة الوجه أو الوجه القبلي الصعيد في مصر، يتفق على ثقافة محددة لكن في بعض الثقافات تختلف من قطر إلى آخر أو من يعني مجتمع داخل المجتمع من منطقة إلى أخرى. تعريفات الثقافة الإسلامية، سنقول الثقافة هي العلم الذي يبحث، وهننتبه الكلام دوت، العلم الذي يبحث كليات الإسلام في نظم الحياة كلها. طب خلونا يعني نفسر هذا التعريف. العلم الذي يبحث، يعني إيه علم؟ علم يعني إيه؟ علم يعني مفيش حاجة اسمها أظن ولا أشك ولا أعتقد، لا، علم يعني يقين، يعني علم يقين، فهو إدراك مبني على المعرفة، على المعرفة اليقينية وبطريقة منهجية. يبقى الثقافة هي علم. طيب ما بيعمل إيه العلم دوت؟ يبحث في كليات الإسلام. يعني إيه يبحث في كليات الإسلام؟ يعني يبحث في الأصول، لا يبحث في الفرعيات، في الكليات عموما، لكن يدخل في فرعيات يبقى ده منحى آخر أو اتجاه آخر. في جميع العلوم أو كليات الإسلام في نظم الحياة كلها، يعني لا يترك شيء إلا أن يأتي عليه ويتكلم فيه. طيب من التعريفات أيضا تعريف جميل، وهو أيضا علم يعني بدراسة عناصر الإسلام، عناصر الإسلام وجوانبه المتعددة، دراسة شاملة، يدرس دراسة شاملة لجوانب وعناصر الإسلام مع العناية. مع العناية بإيه؟ مع العناية بالارتباط الحيوي والتأثير المتبادل بين تلك الجوانب. طيب احنا ممكن نختار يعني أي تعريف من هذه التعريفات. كيف يأتي الامتحان في هذا؟ نقول والله سؤال مثلا من ضمن الأسئلة، الثقافة لغة، ثم يذكر تعريف، صح أم خطأ؟ نختار على أساسه. طيب كيف نشأ هذا العلم، هذا العلم علم الثقافة الإسلامية الذي من الممكن أن نكون لم نسمع على هذا العلم من قبل، يعني لم يدرس كثيرا هذا العلم، فكيف نشأت أو نشأت علم الثقافة الإسلامية؟ طيب احنا قلنا أن ثقافة الإنسان بتختلف من مكان إلى آخر، اتفقنا عليها دي. اللي يهمنا ان نشأة الثقافة الإسلامية من القرآن والسنة، هو ده اللي يهمنا. طيب اولا من القرآن، هتلاحظوا سنذكر آيات الآن، ومن الآيات سنجد كيف نشأت هذه الثقافة. يبقى اولا نشأة علم الثقافة الإسلامية من القرآن. القرآن قد تضمن آيات عديدة تحتوي على توجيهات حكيمة في شتى شؤون الحياة، هذا موجود. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا ممكن أن أسأل أكلم واحد فأصبح عندنا ثقافة موجودة عرفناها من القرآن أنه يوجد جنة وأنه يوجد ملائكة. قبل هذه الآية مثلا لو ذكرت الإنسان أو واحد أو كده بقول له في حاجة في الجنة، الجنة منين دي؟ يعني لأنه ده شيء جديد مثلا عليه، قول له الجنة، الجنة منين دي جبتها منين؟ يعني إيه جنة دي؟ أنا مش شايفها أصلا، أنا أصلا مش شايف الجنة دي، فجبتها منين؟ من أين أتيت بها؟ من القرآن الكريم. فهذه اللفظة الجنة في قول الله عز وجل أعطى الثقافة عند هذا الإنسان أنه يوجد جنة، ثم بعد ذلك هذه الثقافة تؤثر على سلوكياته. عندما أقول له صلي لأنك عندما تصلي ستدخل الجنة، فهو يعلم مسبقا وعنده ثقافة بأن هناك جنة لابد أن يعمل لها. أقول له الملائكة وهو جبريل عليه السلام، نقول له مثلا كما ذكرنا قبل ذلك، لما أقول جبريل عليه السلام جبريل، جبريل ده مين؟ أنا ما شفت جبريل. ده نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو يتعبد وقال له اقرأ، قول جبريل مين جبريل ده؟ تقول له ده من الملائكة، ما لا أعلمه. في القرآن قال الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة، إذن أصبحت عنده ثقافة. يبقى نشأة هذه الثقافة أول ما بدأت تبدأ من القرآن الكريم. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أصبحت أعطت ثقافة أخرى. لما يقول له هو بيعمل شيء خطأ أو بيعمل شيء صواب، فأنا بقول له إيه الخطأ؟ أقول له، فقلت له يا أخي لما تفعل ذلك؟ لقد نهى الله عز وجل عن كذا. قل لي لماذا تتكلم معي أصلا وتفعل معي كذا؟ أقول لقد أمرنا الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول لي من أين أتيت بهذه المصطلحات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ أقول له قال الله عز وجل. إذن نشأت الثقافة من القرآن الكريم. قال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآيات كلها، هذه الآيات بمجموعها تدل على ثقافة، ثقافة وجود عالم غيب ووجود عالم شهادة ووجود خير ووجود شر. كل هذا من أين أتينا به؟ من أين أتينا بهذه الثقافة؟ من القرآن الكريم. إذن هذه أول نقطة، نشأة القرآن الكريم من أول، نقول كده في الامتحان، نشأة القرآن الكريم من أول مصادر نشأة الثقافة الإسلامية. ويذكر لي أفكار البشر، مصطلحات القرآن الكريم، السنة، وبالتالي نختار مباشرة القرآن الكريم. الأمر الثاني من نشأة علم الثقافة الإسلامية السنة النبوية، السنة النبوية، وهذه تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيه مع الصحابة في أمورهم الخاصة والعامة، في أمورهم الخاصة والعامة، وبذلك انتشرت عندهم هذه الثقافة. ونحن عندما نقول الثقافة لا نعني بمجرد أفكار صحيحة أو خاطئة، نحن نتكلم عن الأفكار الصحيحة التي كانت موجودة في القرآن والسنة. إذن المنشأ الثاني من نشأة علم الثقافة الإسلامية السنة النبوية. ثالثا توسع العلوم الشرعية، يعني النقطة الثالثة في نشأة الثقافة الإسلامية توسع العلوم الشرعية. كان قبل ذلك يوجد مثلا فقه وأصول وحديث وكذا بس فقط. لما توسعت العلوم الشرعية وأصبح لها فروع وأصول، فكان لابد من وجود هذه الثقافة الإسلامية. في حينما اتسعت العلوم الشرعية اقتضى ذلك التوسع في التخصص، التوسع في التخصص في علم أو أكثر من هذه العلوم للتمكن من ذلك العلم فروعا وأصولا. وأصبح المسلمون يحتاجون إلى الاستغراق في دقائق المواد أو الشريعة. رابعا من أسباب نشأة الثقافة الإسلامية العصر الحديث الذي نعيش فيه. هذا أيضا سهولة الاتصال ما بين الناس وبين المجتمعات وتيسر وسائل المعرفة، فأصبح أمر مهم جدا، هذا ينبغي أن ننتبه إليه. سهولة التواصل وسهولة وسائل الاتصال وتقارب المجتمعات أصبح يدخل على المسلمين وسائل هدامة تهدم ولا تبني، فكان الاحتياج إلى وجود ثقافة إسلامية، ثقافة إسلامية تدفع هذه الشبهات التي تأتي على المسلمين. إذن لابد أن يتثقف، أن يدرك، أن يعلم علوم الشريعة بحيث أنه يقابل ويصد هذه الشبهات التي تأتي إليه من المجتمعات الأخرى. لذلك نكون انتهينا من بداية الثقافة الإسلامية لغة واصطلاحا من تعريف الثقافة الإسلامية، ثم تكلمنا بعد ذلك على نشأة الثقافة الإسلامية. أول ما نشأت وأخذناها من القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم بعد ذلك بسبب اتساع العلوم الشرعية والتوسع التخصصي، ثم الأمر الأخير العصر الحديث وسهولة التواصل ما بين البلدان. نأتي في النقطة الثانية من هذه المحاضرة على أهداف الثقافة الإسلامية. أهداف الثقافة الإسلامية، وهذا العنصر أو هذا المحور من المادة غاية في الأهمية. يعني قد يستصعب بعض الطلاب أو بعض الدارسين الثقافة الإسلامية وتعريف لغة واصطلاحا والنشأة وكذا، لا، هذا مهم جدا، لابد أن تعلم ما هي الأهداف التي ندرس من أجلها الثقافة الإسلامية. أول هدف، إمداد الدارس بحصيلة مناسبة من المعارف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مش ممكن أبدا يأتي طالب أو يأتي مسلم ولا يعلم شيء عن دينه أبدا، فلابد إمداده ببعض المعلومات. يعني المعلوم من الدين بالضرورة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتطهر، هذه ثقافة شرعية يجب أن تكون عند كل مسلم. يبقى أول هدف من أهداف الثقافة الإسلامية إمداد الدارس بحصيلة مناسبة من المعارف المتعلقة بالإسلام في العقيدة. يعرف، يعني كثير من الناس إلا من رحم الله هو مسلم، لكن يأتي بجهل ويأتي بناقد من نواقض الإسلام. ألا تسمع بعض الشباب أو بعض حتى الرجال أو في الشارع وهو من عياذ بالله يسب الدين؟ وأنت اسمك إيه؟ أنا اسمي عبد الله، واسمي محمد، واسمي إبراهيم، مسلم لكنه يسب الدين. أخطأ ويعني وقع في ذنب كبير وقد يصل إلى الكفر، وقد يصل إلى الكفر إن كان يعني غير جاهل وكذا. ثم بعد ذلك نقول له: ماذا تعرف عن دينك؟ لا يعرف شيء. فنقول تعلم الثقافة أو من أهداف الثقافة الإسلامية إمداد الدارس، إمداد الإنسان بمعلومات مهمة ضرورية هامة له في عقيدته وشريعته ومنهج حياته. منهج حياته: تزوج، وهذا يحدث كثيرا، تزوج وهو لا يدري ما هي الأوقات والمواضع التي يبعث فيها وينتهي فيها عن زوجته، لا يعرف الوقت ولا يعرف المكان، هل هي حائض أم غير حائض، هو لا يهمه هذا الأمر، لا يعلم هذه الأمور. فالهدف الأول إمداد الدارس بحصيلة مناسبة من المعارف يتحرك بها في زمانه ومكانه، يكون على دراية بأمر دينه. الهدف الثاني تنمية روح الولاء للإسلام. تنمية روح الولاء للإسلام، احنا قلنا قبل كده في الأسباب أو أسباب النشأة هو وجود التمازج أو وجود التقارب ما بين البلدان ووسائل الاتصالات. هذه النقطة قد تجعل بعض المسلمين لا يفرق وليس له ولاء للإسلام ويذوب. فنقول له: لا، اعرف دينك ولا تنغلق على نفسك، اعرف دينك ولا تنغلق على نفسك، ولا تنفتح بدون ضوابط، ولا تنفتح بدون ضوابط. متى لا ينفتح بدون ضوابط؟ عندما يكون عنده ثقافة في أمر دينه، عنده ثقافة إسلامية. الأمر الثالث من أهداف الثقافة الإسلامية تأصيل المفاهيم المتعلقة بنظم الإسلام ومنهجه على أساس من الكتاب والسنة وفهم السلف. من أين أتينا بهذا المفهوم؟ مباشرة من الكتاب والسنة، يعني من الكتاب والسنة. إذن لابد تأصيل المفاهيم المتعلقة بالإسلام، لازم نأصلها ونرتبها، دية من أهداف الثقافة الإسلامية. من أهداف الثقافة الإسلامية أيضا إبراز النظرة الشمولية للإسلام. الإسلام دين حياة شامل كامل يعم كل مناحي الحياة، ليس الإسلام مسجد فقط ولا كتاب نقرأه فقط، إنما الإسلام هو شريعة وحياة ومنهاج وحكم، وكل هذا موجود في الإسلام. ليس كما قلنا، ليس الإسلام دين منغلق على نفسه ولا منغلق على غيره، إنما ينفتح على كل المجتمعات، لكن ينفتح بما يرضي الله عز وجل بالضوابط التي يعني يرضاها الله عز وجل. من هذه النظرة الشمولية، يعني أنت تسمع الآن البعض يقول لك يا أخي لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، من أين أتيت بهذا الكلام؟ كلام خاطئ. الأمر يوجد دين في السياسة ويوجد سياسة في الدين. من أين أتيت بهذا؟ قولوا له نرجع بقى للنقطة الأولانية، من القرآن والسنة. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا هو هذا حكم، ومن لم يحكم. قال الله عز وجل فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا حكم. إذن يوجد سياسة في الدين ويوجد دين في السياسة، يبقى لابد أن نعلم هذا الأمر. هم يريدون أن نجعل هذا الدين منغلق على نفسه، والدين ليس كذلك، الدين منفتح على كل الناس، على كل الطوائف، على كل الجهات، لكن عندنا الضوابط وعندنا الأصول التي نتحرك منها. قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، هذا أيضا من هذه الآيات. من أهداف دراسة الثقافة الإسلامية أيضا تحصين دارس ضد الغزو الفكري، ضد الغزو الفكري وأساليبه، والذي يهدف إلى تمييع الشخصية الإسلامية. تمييع الشخصية الإسلامية، يحب اللاعب الفلاني ويقص شعره زي اللاعب الفلاني ويتكلم نفس الممثل الفلاني، وهكذا تمييع الشخصية الإسلامية. فنقول لا، الثقافة الإسلامية من أهدافها تحصين، وده في باب في الآخر هنتكلم عليه، تحصين الدارس ضد الغزو الفكري وأساليب الغزو الفكري التي يعني موجودة في بلاد المسلمين. الأمر السادس من أهداف الثقافة الإسلامية ودراسة الثقافة الإسلامية تجليد موقف الإسلام من قضايا العصر، من قضايا العصر. أنت ظهر لنا دلوقتي رأسمالية واشتراكية، وظهر لنا بعض القضايا مثل الربا والتبرج وكذا وكذا قضايا. مين اللي هيجلي هذه القضايا ويقول أن هذه الأمور أو هذه المذاهب أو هذه الطيارات صحيحة أم خاطئة؟ هو الإسلام ودراسة الإسلام. إذا من أهداف دراسة الثقافة الإسلامية تجليد موقف الإسلام في القضايا المعاصرة التي نعيش فيها. وإلا كثير من المسلمين الآن يتكلم عن الليبرالية وكأنها دين أنزل، يتكلم عن الديمقراطية وكأنها دين أنزل. فنقول له لا، عندما تدرس الإسلام وتعلم، يكون عندك ثقافة حتى ولو متوسطة، ستقول هذا لماذا أتكلم عن الليبرالية وكأنها دين وتكلم عن الديمقراطية ونريد أن تكون البلاد ديمقراطية، لما تكون إسلامية؟ الإسلام فيه الخير لكل الناس، للمسلمين ولغير المسلمين. ولعلي هنا أذكر موقف لعطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح يدخل على الخليفة أو على الأمير في زمانه ويجلس بجواره، بعد أن يعني هذا الأمير هو الذي أجلسه بجواره، ثم قال له ألك حاجة يا أبا محمد؟ يكنيه يا أبا محمد. انظر ماذا قال عطاء بن أبي رباح وهو يعني سادة من سادات التابعين، فقال له ومن العلماء، فقال له أول ما وصى على أهل مكة، على أهل مكة أهل بيت الله عز وجل، فاستوصى بهم خير، ثم أوصاه على أهل المدينة، ثم أوصاه على المجاهدين، ثم قال له في الأخير ألك حاجة يا أبو محمد؟ فقال له أهل ذمتكم. أشوف الجملة بقى، أهل ذمتكم من يهود ونصارى، أهل ذمتكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، أهل ذمتكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون. هذا هو الإسلام الذي يعني يخاف منه الناس. هذا يعني يوصي، لم يوصي يعني لم يوصي ولم يطلب شيء لنفسه أبدا، أعطيني بقى الوظيفة الفلانية ولا المكان الفلانية ولا أكون قاضي هنا ولا رئيس هنا، لم يطلب ذلك أبدا. إنما أوصاه على أهل مكة، أهل بيت الله عز وجل، والمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصاه على المجاهدين، وأوصاه على غير المسلمين أيضا، ثم انصرف. الأمر السابع من أهداف دراسة الثقافة الإسلامية نقد الشبهات المثارة حول الإسلام، نقد الشبهات المثارة حول الإسلام. الآن يعني شبهات على الإسلام من كل حدب وصوب، حتى أصبحت الشبهات على الله عز وجل، حتى أصبحت الشبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم، شبهات على القرآن، شبهات على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، شبهات على الصحابة، شبهات على القرآن نفسه، شبهات على كل شيء على الإسلام. من سيرد ذلك؟ من سيستطيع أن يرد هذه الشبهات؟ لذلك ندرس هذه المادة الثقافة الإسلامية حتى نستطيع أن نرد هذه الشبهات. انتهينا بفضل الله عز وجل من المحاضرة الأولى، تكلمنا فيها عن تعريف الثقافة لغة وصلاحا، تكلمنا فيها عن نشأة الثقافة الإسلامية، تكلمنا فيها عن أهداف دراسة الثقافة الإسلامية. بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة نبدأ بموضوعات علم الثقافة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.